الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، وإنه للقاء يسر النفس ويبهج القلب أن تجتمع هذه المجموعة من الخطباء من مناطق متعددة في بلدنا، فجزا الله خيرا من كانوا السبب في ذلك. جزا الله مؤسسة إعمال المساجد الخيرية خيرا، جزا الله القائمين عليها على جهودهم التي يبذلونها، وجزا الله كل من تعاون وعمل على تيسير هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. عنوان موضوعنا هو بدع الجمع، اختصرنا على ذلك لأن البدع كما تعلمون متعددة وكثيرة، وإذا ركزنا على بدع الجمع فإن في ذلك كفاية، ويمكن أن يستدل بها على ما سواها. نبدأ الكلام بتعريف البدعة. البدعة هي التزام اعتقاد أو التزام قول أو عمل أو خلق بقصد التعبد، بشرط أنه لم يرد في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين. فهذا تقريبا هو تعريف البدعة بحسب ما ورد في تعريفات العلماء، وهو تعريف اصطلاحي. وأما التعريف اللغوي فتعلمون أن البدعة معناها الشيء الجديد، لكن في الاصطلاح المقصود به الشيء الجديد الذي يفعل بالعقيدة وهو لم يرد في الكتاب ولا في السنة، أو يفعل في العبادة وهو لم يرد كذلك في الكتاب ولا في السنة. والمقصود بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد قام الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كانت عبارة عن تبيين لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وأجمع عليها الصحابة، لذلك تعد سنة تابعة لما جاء عن الله وعن رسوله، والالتزام بها التزام بالدين. والله تبارك وتعالى مدح الصحابة وقال: والذين اتبعوهم بإحسان. فكل من اتبع جيل الصحابة بإحسان، وفي مقدمة الصحابة السابقون، وفي مقدمة الصحابة خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كل من اتبعهم بإحسان فهو أهل لأن يرضى الله عنه ولأن يكون من أهل الجنة. قال ربنا جل وعلا: فاستقم كما أمر، بمعنى أن الخروج عن شرع الله جل وعلا في باب العقيدة والعبادة معناه عدم الاستقامة وفق أمر الله، معناه الابتداع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه يرد على صاحبه. وفي الحديث الذي رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. من كثرة اهتمامه عليه الصلاة والسلام في الخطبة كان يتفاعل معها إلى هذا الحد حتى كأنه منذر الجيش، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنه قريب من الساعة ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث وكل بدعة ضلالة. كان عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الكلام في مقدمة خطبه، يريد أن يبين للناس المرجعية التي يرجع إليها، يكرر لهم ذلك في خطبه لأهمية الأمر. يقول لهم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يحذرهم من البدع، من الخروج عن الكتاب والسنة، وكل بدعة ضلالة، نعوذ بالله من الضلال. فلذلك يجب الحذر من البدع، والبدع أخطر من المعاصي كما تعلمون، لأن العاصي يعلم أنه عاصٍ لله جل وعلا، ويمكن أن يتراجع عن معصيته، تراجعه عن معصيته قليل لأن يتوب. أما المبتدع فإنه يظن أن ما يفعله دين، ولذلك يصمم عليه ويصر، وقلما يتراجع عنه. لا يتراجع عن البدع إلا من كتب الله تبارك وتعالى لهم الخير والهداية، فقليل من المبتدعة هم الذين يتراجعون عن بدعهم فيتوبون منها. وفي الحديث: إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة، نعوذ بالله، فلا يتوب الله عليه ما دام مصرا على بدعته حتى يقلع عنها. إذن فأمر البدع أمر خطير، ولا بد للمسلم أن يتحرى أن ينقي نفسه من البدع، سواء أكانت هذه البدع في الاعتقاد أم كانت في أمور العبادة. نماذج من بدع الجمعة، أي ما يفعل أثناء الجمعة بقصد التعبد أو التقرب. من هذه النماذج: التعبد بترك تحية المسجد عند الخطبة بزعم الإنصات وأنه واجب ومقدم على فعل تحية المسجد. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أحد أصحابه دخل ولم يصلي ركعتين، قطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وقال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا الرجل هو سليك الغطفاني. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين تحية المسجد، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب. هنالك من الناس من يرى أن الأفضل والأولى أنه إذا دخل أثناء الخطبة أنه يقعد، ويقول اجتماع الخطبة واجب وتحية المسجد سنة والواجب مقدم على السنة، فيتعبد لله بترك تحية المسجد. طبعا هذا الكلام كان سيكون مستقيما لو لم يرد نص، أما وقد ورد نص فيجب أن يتوقف العقل ويتوقف القياس، ولا نقول أن يتوقف العقل بمعنى أن لا يفكر، لا، المقصود أن يتوقف عن الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص، والعقل نفسه يقضي بأنه إذا ورد نص عن الله أو عن رسوله أنه يتبع، فلا داعي أن يقحم العقل نفسه بعد ورود النص. فها هنا قد ورد النص من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك من ظن أنه يتعبد لله بترك تحية المسجد أثناء الخطبة فإنه قد يقع في الابتداع، لأنه يخالف نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. التعبد بترك السفر والعمل يوم الجمعة، مع أن السفر جائز والممنوع هو القيام بعمل أو سفر في وقت النداء إلى انقضاء الصلاة. ذكر الألباني هذا في باب البدع، قال لأن بعض الناس يظن أنه من التقرب إلى الله أن لا يسافر في يوم الجمعة، قال مع أن يوم الجمعة يجوز فيه السفر ويجوز فيه العمل، الممنوع فقط الوقت الممنوع فيه ممارسة العمل أو ممارسة السفر هو وقت محدود من وقت النداء أو الأذان إلى انقضاء الصلاة، لأن الله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ويقاس على البيع سائر الأعمال كالسفر كالأشغال الأخرى. ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا ينبغي إذن لأحد أن يتعبد لله أو يتقرب له، يعني عطل نفسه في يوم الجمعة من سائر الأعمال. إذا أراد أن لا يعمل لا بأس، لكن لا ينوي بذلك التقرب إلى الله، لأن التقرب إلى الله بترك الأعمال إنما هو في هذا الوقت المحدود. وكذلك إذا شاء أن يبكر لا بأس، إذا شاء أن يبكر من أول النهار فلا بأس، لأنه من أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه لآخر الحديث الذي تعلمونه. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله من أول النهار لأن يترك الأعمال بغرض أن يكتب له الأجر عندما يأتي مبكرا إلى المسجد فلا بأس، لكن أن يعطل اليوم كله وأن يمتنع من السفر يعني هذا ليس مطلوبا منه، وبمجرد أن تنقضي الصلاة يمكنه أن يعمل ما يشاء وأن يسافر، يعني فالأمر جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وذكر الألباني في صحيح الجامع الصغير أنه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام ليس على مسافر جمعة، يعني إذا سافر من أول النهار فإنها تسقط عنك الجمعة، لكن إذا اخترت أنت لنفسك أن تبقى لا مانع، لكن لا تعتقد أنك تزداد قربا من الله بهذا، لا، إذا سافرت فإن الجمعة ترتفع عنك ويصير لزاما عليك أن تصلي الظهر. التعبد برفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على رفع إصبعه، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه من قبل الذي رواه الإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يخطب ويدعو بعض الأحيان في خطبته ما كان يرفع يده إلا في حالة واحدة ثبتت عنه، وهي عند الاستسقاء، عندما جاءه أعرابي فقال له: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. ورفع الناس أيديهم كما ورد في حديث عند النسائي ذكره الحافظ ابن حجر بفتح الباري، فدل ذلك على أنه يشرع رفع اليدين عند الاستسقاء أثناء الخطبة. أما فيما سوى ذلك فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه أثناء الخطبة. عن حصين قال الإمام مسلم: عن حصين عن عمارة بن رهيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه. عمارة بن رهيبة أحد الصحابة رأى بشر بن مروان رافعا يديه أثناء الخطبة على المنبر. وبشر بن مروان هو أخو عبد الملك بن مروان، فلما رآه الصحابي ماذا قال؟ قال قبح الله هاتين اليدين، يعني أنه غضب من فعلته هذه، لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، هذه المسبحة، يعني ما كان يرفع يديه. هذا يدل على أنه لا يتعبد لله من قبل الخطيب في يوم الجمعة بأن يرفع يديه عند الدعاء. جاء في شرح مسلم لهذا الحديث قال النووي: فيه أي في الحديث أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيره، أي قول مالك وقول الشافعية وغيره. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون، يعني أجاب الذين منعوا، بأن هذا الرفع كان لعارف. النبي رفع في الاستسقاء لعارف، ما هو هذا العارف؟ دعاء الاستسقاء. لذلك يكتفى برفع اليدين عند وجود مثل هذا العارف دون زيادة. قال الحافظ في الفتح في كتاب الجمعة قوله: باب رفع اليدين في الخطبة، قوله يقصد البخاري، باب رفع اليدين في الخطبة، أورد فيه البخاري طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء، وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم فيه، قال إشارة إلى هذا الحديث البخاري، يعني لم يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه، وإنما بوب على معنى الحديث. ثم قال الحافظ: قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث، يعني الحافظ يؤكد كلام النووي الذي ذكرناه في شرح مسلم، بأنه أن مالكا يرى أن الرفع يكون مقيدا بالاستسقاء فقط، يعني فكأن البخاري يشير أيضا إلى هذا، وأن رفع اليدين في الخطبة إنما يكون في الاستسقاء. التعبد بصلاة ركعتين بعد الجمعة مباشرة للاستسقاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة بالدعاء على المنبر كما في المتفق عليه. بعض الناس بعد أن ينتهي من صلاة الجمعة يصلي ركعتين أخريين بالناس جماعة، ما هذا الذي فعل؟ يقول: صليت الاستسقاء. الاستسقاء في يوم الجمعة ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب لمن أراد أن يستسقي في يوم الجمعة أن يستسقي كما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يفعل شيئا لم يرد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل السلف، يعني ولا من فعل الصحابة. إذن فصلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة بغرض الاستسقاء أمر يصدق عليه أنه بدعة، لأنه تقرب إلى الله بصلاة هذين الركعتين اللتين لم يفعلهما النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، ولا ثبت عن أحد من الفقهاء أنه قال بذلك. إذا رجعنا إلى كتب الفقهاء فلا نجد دليلا على ذلك، أو على الأقل أنا بحثت فلم أجد، فمن وجد شيئا من ذلك فيمكن أن يدلنا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام استسقى يوم الجمعة بالدعاء، رفع يديه كما ذكرنا وقال اللهم أعذبنا 3 مرات، ولم ينتهي من دعائه حتى نزل المطر، واستمر المطر سبتا أو جمعة أو أسبوعا. ثم جاء الأعرابي الذي سأله الاستسقاء، جاء في الجمعة التالية وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بأن يخف المطر، قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذه المرة هلكت الأموال بكثرة الأمطار. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه أيضا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لم يدعو انقطاع المطر، وإنما دعا بأن يكون المطر خارج السكن خارج المدينة. هذا شاهد من الحديث أن استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة كان بالدعاء وليس بصلاة ركعتين. قال الحافظ في فتح الباري في كتاب الاستسقاء، وقد ترجم المصنف أي البخاري، فالترجمة بمعنى العنوان، يعني وضع البخاري عنوانا فقال من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، يعني أن النبي اكتفى بصلاة الجمعة بدلا عن أن يستسقي استسقاء بصلاة ركعتين، قال اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء. وترجم أيضا، يعني وضع عنوانا آخر البخاري، فقال الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني أن الاستسقاء يكفي أن يكون في الخطبة لا يحتاج إلى صلاة ركعتين. قال فأشار بذلك، هذا كلام الحافظ ابن حجر، فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة، يعني الاستسقاء المنفرد هو عبارة عن خطبة ودعاء وصلاة، فإذا وافق أن كان الاستسقاء في يوم الجمعة فإن خطبة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء يدخل في خطبة الجمعة، وإن صلاة الاستسقاء تدخل في صلاة الجمعة وينتهي الأمر، فلا حاجة لتكرار ركعتين أخرين. قال إن درجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة وفيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، هذا كله كلام الحافظ ابن حجر، وهو إنما قاله بناء على صنيع البخاري فيما وضعه من عناوين وفيما استدل به في وضعه لتلك العناوين، لأنه يكتفى بخطبة الجمعة وصلاتها عن خطبة الاستسقاء وصلاتها. التقرب بتكبير المنبر وتزيينه وتزيين المسجد، يعني بعض الناس يتقرب إلى الله بأن يكبر المنبر في المسجد وبأن يزينه وبأن يزين المسجد أيضا، وهذا من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له منبر وكان من ثلاث درجات لم يكبره النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا زينه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من صعد المنبر من البشر، ومع هذا اكتفى بمنبر عادي من الخشب من الأثم مكون من ثلاث درجات. وفي تكبير المنبر وتزيينه وتزيين المسجد تكاليف، وفيه أيضا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التكاليف يمكن أن تصرف فيما ينفع الناس، يعني انظروا تجدون في هذا الزمان ما يصرف في تزيين المساجد يمكن أن يبنى به مسجد آخر على الأقل. يعني الزينة في بعض المساجد وحدها إذا خصف مالها لربما كان كافيا لبناء مسجد آخر. فأيهما أفضل، أن يستفيد المسلمون من بناء مسجد آخر أو أن يصرفوا هذا المال في زينة تخالف ما كان عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين؟ وإذا قلنا بأن الناس لا يحتاجون إلى المساجد قد كثرت، فنقول يمكن أن تصرف في وجوه الخير الأخرى، كم هنالك من الفقراء من المحتاجين، كم هنالك من المنقطعين، كم هنالك من الشعوب التي فيها نكبات كشعب فلسطين كشعب العراق كشعب أفغانستان كشعب الصومال، شعوب إسلامية كثيرة منكوبة بأمس الحاجة إلى القليل من المال. فلا يجوز صرف هذه الأموال في ما لا طائل تحته، وفي بعض الأحيان قد يكون فيما يقارب هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الحال هنا. روى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس تعليقا على كلام النبي ماذا قال؟ قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني أنكم سوف تخالفون هدي النبي الذي ما أمركم بالتشييد، تشييد بمعنى الإطالة وتضخيم البناء. الرسول ما أمر بهذا، أمر بأن يكون البناء بناء متواضعا، لذلك بنى مسجده عليه الصلاة والسلام من اللبن، وسقف مسجده بخشب النخل وجريد النخل. قال ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس سوف يحدث في الأمة ما يخالف هذا التوجيه النبوي. قال لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث إنه صحيح. قال في فيض القدير، فيض القدير هو شرح على الجامع الصغير، قال ما أمرت بتشييد المساجد أي ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتشييد الذي هو من فعل أهل الكتاب. قال وفيه نوع توبيخ وتأنيث، يعني لمن يفعل ذلك، لمن يرفع المساجد ويزينها. قال البغوي التشييد رفع البناء وتطويله، وإنما زخرفة اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. قال ابن بطال وغيره فيه دلالة على أن السنة في بنيان المساجد القصر أي الاقتصار، وترك الغلو في تحسينه أي تحسين المسجد. وقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، يعني لم يغير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من حيث شكل البناء، رغم أن عمر وسع المسجد كما في الحديث الذي في البخاري والذي سيأتي، وسع المسجد لكنه لم يغيره عن هيئة البناء التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رغم وفرة المال عنده. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك طبعا، وهذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فالدمار عليكم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر، يحذر من زخرفة المساجد ومن تحلية المصاحف. تحلية المصاحف يعني يقصد بذلك تزيينها. أخرجه الحكيم الترمذي وكذا ابن المبارك في الزهد. قال الألباني في صحيح الجامع إنه حديث حسن. وقال الألباني في كتابه الثمر المستطاع في فقه السنة والكتاب، قال ورواه ابن أبي الدنيا في المصاحف عن أبي هريرة موقوفا بلفظ إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فعليكم الدمار. قال كما بمنتخب كنز العمال. كان أبا هريرة عبر أيضا عن حديث النبي هذا بكلام من عنده، وكلامه وإن كان موقوفا ها هنا بهذه الرواية فيأخذ حكم الرب، لأنه لا يقول هذا من قبيل رأيه. قد ثبت مرفوعا من طريق أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد روى البخاري تعليقا، لازال هذا الكلام كلام الألباني للثمر المستطاع. قال وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه أمر ببناء المسجد النبوي وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني عمر لما بنى المسجد بين غرضه من بناء المسجد أي من توسيع مسجد النبي، فقال أكن الناس، يعني أن غرضي أنني أكن الناس، أكنهم يعني من المطر. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان يعني هي الأماكن التي تقي من المطر. فقال أكن الناس أي أحفظهم من المطر. وقال وإياك، كأنه يخاطب نفسه أو يخاطب البناء، إياك أن تحمر أو تصفر، يعني أن تأتي بالألوان الحمراء أو الصفراء، يعني أن تلون في داخل المسجد فتفتن الناس، لأن هذا التلوين يجعل الناس ينظرون إلى الألوان وإلى الزخرفة فيفتتنون وينشغلون عن الخشوع وينشغلون عن روح الصلاة. وبالجملة هذا كلام الألباني لا زال. قال وبالجملة فمجموع الأحاديث يدل على ثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد. وقد أشار إلى ذلك في الحديث، في حديث آخر، فقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، فهو من علامات الساعة. أخرجه النسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا به، قال وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ولفظ النسائي من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد. تجدون هذا التاجر بنى مسجدا وقالوا وكلفه كذا وكذا من الملايين وزينه زينة لم يعد مثلها، يأتي تاجر آخر فيريد أن يسبقه فيقوم بالإنفاق على بناء مسجد أكثر من الأول ويزينه أكثر مما زين الأول. يأتي بعض المسؤولين كذلك فيرى مسؤولا سبقه قد أنفق الأموال الطائلة في بناء مسجد وزينه، فيقوم أيضا بالبناء والتزيين بصورة أكبر. كل هذا من علامات الساعة. والاهتمام بالمظهر قد يكون في بعض الأحيان دليلا على الخواء في الجوهر. الصحابة رضوان الله عليهم ومع نبيهم عليه الصلاة والسلام كان مسجدهم بسيطا، ولكن كانت قلوبهم عامرة بالإيمان، لذلك لم يهتموا بالشكليات. وقال البخاري في صحيحه وقال أنس يتباعون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني ينقل البخاري هذا الكلام عن أنس يقول بأنهم في آخر الزمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. تعالوا إلى هذه المساجد المزينة في صلاة الفجر مثلا، كم عدد المصلين فيها؟ تجدون صفا أو صفين أو بضعة صفوف، لا يعمرونها. قال الحافظ وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى يعني هذا التعليق الذي هو من كلام أنس. وفي صحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنس قال سمعته يقول، يعني سمع النبي يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. إذن فلما قال أنس هذا الكلام إنما عبر عما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الأول، وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة. هذا الكلام لا زال كلام الألباني. قال يتباهون بكثرة المساجد. وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش والحمرة والصفرة وكل ما يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة كما قال الصنعاني. كلام الألباني هذا خلط فيه كلام ابن حجر وأيضا أضاف إليه كلام ابن الأمير الصنعاني. قال وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أي فائدة للمسجد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا من إضاعة المال أن تنفق الأموال في الزنا. قال وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقبر. قبر معنى الضرر كما سبق عن عمر رضي الله عنه عندما قال تكن الناس وزخرفتها ليس من ذلك في شيء. ولذلك نهى عنه عمر رضي الله عنه بقوله وإياك أن تحمر أو تصفر. قال ابو بطال كان عمر فان ذلك من رد الشارع الخميصة الى ابي جهم من اجل الاعلام التي فيها وقال انها الهدم عن صلاتي. يعني قال كان عمر فان هذا من تصرف النبي. النبي عليه الصلاة والسلام اهدى له احد اصحابه وهو ابو جهم اهدى له خميصة فيها اعلام لكي يلبسها، والخميصة كساء مربع، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزعها وقال ردوها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني طلب الأنبجانية التي ليس فيها أعلى ورد الخميصة التي فيها أعلى، مما يدل على أن هذه الألوان تشغل المصلي. قال فكأن عمر فهم من فعل النبي هذا أنه لا تصلح الزخرفة للمسجد، ولذلك قال وإياك أن تحمر أو تصفر. قال الحافظ ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، ثم ذكر الحديث المتقدم قريبا عن عمر مرفوعا بلفظ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. يعني يغطون سيئاتهم بالشكليات التي منها زخرفة المساجد. وقد روى البخاري وابو داود واحمد وعنه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد جريد النخل وعموده خشب النخل. الاعمده التي في الوسط كانت من خشب النخل. فلم يجد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا. ورد أن عثمان في عهده أيضا وسع المسجد في هذا الحديث نفسه، وسعه فبناه بالحجارة المنقوشة. قال الشراح المقصود بالحجارة المتقنة نقشت، ليس معنى هذا أنه نقشت عليها صور، لا، قالوا المنقوشة بمعنى المتقنة الذي يسمى عندنا الحجر الوقيص، بحيث يلتصق كل حجر بالحجر الذي بجواره. والقصة يعني أضاف إليها القصة بمعنى القص، فبنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة والقصة يعني والقص. وأتى له بخشب الساج من الهند. فعل عثمان أيضا لم يراعي فيه التزيين، وإنما راعى فيه طول البقاء. فعندما يبني المسجد بالحجارة يعني أنه يعمر فترة أطول. عندما يأتيه بخشب متين كخشب الساج يعني أن سقفه كذلك يعمر وقتا طويلا. فراعى أيضا عثمان وهو خليفة الراشد في بناء المسجد راعى المتانة والبقاء ولم يراعي الزينة. انتهى كلام الألباني من الثمر المستطاب لتفرد. التعقد بانقسام الناس في المحلة الواحدة في الجمعة بحجج واهية، يعني بعض الناس يتعبد إلى الله بأن تكثر الجمع في المحلة الواحدة في القرية مثلا أو في المدينة الصغيرة. الأصل أن الناس يجتمعون في مسجد واحد في القرية أو حتى في المدينة الصغيرة في مسجد واحد، لا تتعدد الجمع. في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم النبي عليه الصلاة والسلام إلا جمعة واحدة، مع أن هنالك مساجد متعددة كان يصلي فيها الصحابة جماعة وهي غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هنالك مساجد متعددة في المدينة تصلى فيها الجماعة، من ضمنها مسجد قباء لأنه على مسافة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمعة فقد كان جميع من في المدينة يجتمعون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اليوم يفرقون المصلين، بعضهم يقول نحن لا نرتاح لهذا الإمام فيتعبد لله لأن يقيم مسجدا آخر لأنه لا يرتاح لإمام المسجد الأصلي، ويقيم مسجدا آخر ويفعل جمعة أخرى. هذه بدعة. الأصل حتى لو لم تكن ترتاح للإمام أن تصبر في سبيل جمع كلمة المسلمين. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف الحجاج، يعني حرصا على الجماعة. التعبد بانقسام الناس في المحلة الواحدة في الجمعة بحجج واهية مثل عدم الرضا عن الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. النبي قال صلوا وراء الأئمة فإذا أصابوا فيكون لكم ولهم، يكون الخير لكم ولهم في الإصابة، وإن أخطأوا فلكم الإصابة وعليهم الإساءة، بمعنى لا تفارقوا الأئمة. يعني الأصل أن الإنسان يصلي مع الإمام وأن لا يفرق الكلمة. قال الألباني في الثمر المستطاب: ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها. لابد أن يوجد في القرية مسجد أو أكثر إذا كانت القرية واسعة بحيث تصلى الجماعات، لكن يجتمع الناس في القرية في مسجد واحد في الجمعة. قال: فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، والحديث من رواية عائشة ذكرت أن النبي أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، يعني أن تنظف هذه المساجد وتطيب. أخرجه أبو داود وأخرجه كذلك الترمذي وأحمد والبيهقي. ثم قال: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. هذا كلام الألباني. قال البغوي: قال عطاء: لما فتح الله تعالى على عمر رضي الله عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد، يعني لا بد أن توجد المساجد في القرى وفي المحلات، وأمرهم ألا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر، يعني لا تبني مسجدا بجانب مسجد أو قريبا من مسجد لأن هذا نوع من المضارة، ويسمى هذا المسجد مسجدا ضرار. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فعمر أمر ببناء المساجد ولكن أمر ألا يبنى مسجد بجانب مسجد. قال: فإنه يسبب تفريق الجماعة. قال: إذا كان هناك مسجد يسعه فإن ضاق سن توسعته، يعني إذا ضاق المسجد الأول يوسع، أو اتخاذ مسجد يسعه، يمكن أن يبنى مسجد جديد لكي يسع الجميع. قال ابن حزم: وقد هدم ابن مسعود مسجدا بناه عمر، بناه عمرو بن عتبة، بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة، ورده إلى مسجد الجماعة، يعني أن ابن مسعود هدم هذا المسجد الجديد وأمر أن يرجعوا إلى مسجد الجماعة لأنه كان مسجد ضرار. وفي كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد للشيخ جلال الدين القاسمي رحمه الله قال قال السيوطي في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، يعني القاسمي ينقل عن السيوطي ماذا نقل عنه، قال ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في المحلة الواحدة. هذا كلام السيوطي، يعني اعتبر هذا من المحدثات من البدع أن تكثر المساجد في المحلة الواحدة. قال وذلك لما فيه من تفريق الجمع أو الجمع، إما أنه الجمع يعني جمع المسلمين أو الجمع تصير جمعا متعددة، وتشتيت شمل المصلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وغرة المتعبدين. وجاء في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه وبالغ ابن حزم فقال ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على مسجد آخر. يعني ابن حزم بالغ إلى حد أنه قال إن الصلاة لا تجزئ في مسجد الضرار، يعني أن على صاحبها أن يصليها مرة أخرى. قال إذا صلى في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول، يعني عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الأول إذا كانوا يسمعون النداء، وإذا كان لا حرج عليهم في قصده. أما لو كان هنالك حرج لأن كان يجد خوف مثلا فلا بأس، فلا بأس أن تتعدد الجمعات. في بعض الأحيان قد يكون هنالك خوف وثأر كما في بعض القبائل، والأصل أن تحل هذه الثأرات، لكن إذا وجد مثل هذا وهو أمر واقع فلا بأس، يعني عندهم عذر أن يقيموا جمعة إذا كانوا يخشون على أنفسهم أن يقيموا جمعة أخرى. قال والواجب هدمه وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس. التقرب بالفصل بين النساء ومن يمكن أن يأتمن به بحجة السر، والاكتفاء بالسماع دون الرؤية. أيضا من البدع في هذا العصر أنه يوضع للنساء مسجد منفصل عن مسجد الرجال مغلق عليهم بحجة الشر، بحيث لا يرين الإمام ولا يرين بعض المأمومين، ويكتفين بالسماع دون الرؤية، فإذا انقطعت الكهرباء اختلت صلاتهم. هذا من البدع، يعني والأصل أنه إذا بني لهن مسجد يكون ملحقا بمسجد الرجال وتفتح فيه فتحة ولو فتحة واحدة، بحيث ترى بعض النساء الإمام أو بعض المأمومين، بحيث تستطيع أن تأتم بالإمام أو بعض المأمومين ثم تأتم سائر النساء بهذه المرأة أو بهؤلاء النسوة اللائي يرين الإمام أو بعض المأمومين، بحيث لو حدث انقطاع في الصوت يكون الاهتمام بالنظر. فإذا إيجاد مساجد مغلقة على النساء بحجة الستر دون أن يرين الإمام ولا بعض المأمومين هذا نوع من الابتداع. قال البخاري يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني أنتم الذين خلفي النبي يخاطبه ائتموا بي، والذين في الخلف يأتمون بمن بكم، وهكذا كل صف يأتم بالصف الذي أمامه، والنساء بمن يأتمن بالصف الذي أمامهم، وهكذا. فلا بد من الرؤية، الشاهد أنه لا بد من الرؤية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. يعني النبي في مرض موته صلى أبو بكر بالناس، ثم أحس النبي بخسة فخرج، خرج فرآه أبو بكر فتأخر، لا قعد النبي بجانب أبي بكر، فصار أبو بكر يصلي بصلاة النبي، صار النبي إماما، النبي قاعد وأبو بكر واقف، فكان أبو بكر يقتدي بمن؟ بالنبي، والناس يقتدون بمن؟ الذي بس يعني بالرؤية شاهد بالرؤية. كذلك لا ينبغي أن يوجد طائفة من المأمومين معزولين عن الإمام بحواجز، سواء أكانوا نساء أم رجال. في بعض الأحيان قد يوجد طائفة من الرجال يأتمون بالإمام وهم محجوزون عن الرؤية في بناء ليس فيه فتحة، هذا أيضا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن توجد فتحة بحيث يرون الإمام أو يرون بعض المأمومين لكي يتم الاقتداء. هذا الحديث رواه البخاري. التقرب من المؤذن بتذكير الناس دوما عقيب الأذان بوجوب الإنصات، يعني بعض المؤذنين يظن أنه يتقرب إلى الله عندما يداوم باستمرار على أن يقول للناس بعد الأذان: أيها الناس، إن الكلام محرم حال الخطبتين، أثابكم الله. يكرر هذا في كل جمعة، هذه بدعة. تكرار هذا في كل جمعة هو يظن أنه يتقرب إلى الله لذلك، وهي بدعة، لأنه لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة. يكفي أن يبين للناس هذا في مرة من المرات أو ما بين وقت وآخر، وليس بالضرورة أن يكون عقيب الأذى، إلا أن يبين لهم في خطبة الجمعة أو في خاطرة من الخواطر أو في الدروس. أما أن يستمر المؤذن على هذا دائما فهذه بدعة، ولا يوجد لمن يفعل ذلك سلف في هذا الفعل. التقرب من المؤذن برفع الصوت خلف الإمام بتكبيرات الانتقال دون الحاجة إلى ذلك لوجود مكبرات الصوت. يعني في الماضي كانت المساجد واسعة وكانت لا توجد مكبرات صوت، فكان الإمام يحتاج إلى مبلغين، يعني بعد عدة صفوف يحتاج الإمام إلى مبلغ لكي يبلغ الصفوف الخلفية وهكذا، فكان التبليغ ضرورة. أما اليوم فقد صارت الميكروفونات توصل الصوت إلى مسافات بعيدة، فأصبح التبليغ الآن مع وجود الميكروفون بدعة من البدع، حتى في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لا تزال هذه البدعة موجودة. الميكروفون موجود في كل زاوية في المسجد وفي الشوارع، ويسمع المأمومون نفس الإمام، النفس عندما يتنفس الإمام يسمعون صوته من شدة حساسية الميكروفون، ومع هذا يرفع المبلغ صوته، هذه بدعة. ولذلك يعني لا بد من تعليم الناس وتنبيههم إلى أنهم لا داعي لهذا. أيضا كانت هنالك بدعة تشبه هذا، وهي أن يؤذن عدة مؤذنين بوقت واحد مع وجود الميكروفونات، لكن زالت هذه البدعة الآن، كانت موجودة في الحرم المكي وفي الحرم المدني وفي الجامع الكبير عندنا وفي كثير من المساجد القديمة في عدد من بلدان المسلمين، لكنهم الآن توقفوا عنها، يعني يكتفون الآن بمؤذن واحد. التعبد بجمع العصر بعد الجمعة كما في بعض المناطق اليمنية، والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في بعض المساجد ينتهون من صلاة الجمعة ويقيمون صلاة العصر ويصلي فيهم الإمام، وكأن هذا سنة، حتى ورد أن بعض الأئمة السابقين كان يفعل ذلك، فقال له أحد العلماء: يا مولاي، لو تتركون مرة هذا الجمع حتى يعرف الناس أن من السنة أن تصلى الصلاة بوقتها، لأن الناس من شدة تكرار هذه البدعة ظنوا أن وقت العصر والجمعة واحد، فقال: على الأقل اترك هذا مرة حتى يعلم الناس أن من السنة أن تصلى العصر في وقتها. لكن طبعا هذه البدعة يعني أخذت تنحسر كثيرا. وأما من كان له عذر فإنها ليست بدعة، يعني شخص مسافر لا بأس أن يجمع العصر مع الجمعة، وإن كان بعض العلماء يقول كابن عثيمين لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ثبت جمع العصر مع الظهر، أما العصر مع الجمعة فلا يوجد نص. لكن يمكن القول لأن الجمعة تحل محل الظهر، إذا جاز الجمع مع الظهر يجوز الجمع مع الجمعة، بدليل أنه لو أدرك شخص ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لكن لو لم يدرك ركعة من الجمعة ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا، فالظهر تحل محل الجمعة. كذلك كما يجوز جمع العصر مع الظهر، يجوز جمع العصر مع الجمعة لمن كان له عذر، لمن كان مسافرا أو مريضا أو خائفا أو حتى له حرج، لأن ابن عباس رضي الله حصل له حرج، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى حديث الجمع أن النبي جمع قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان الإنسان سيقع في حرج حقيقي فيجوز له الجمع، كمثلا كالطبيب عندما يدخل غرفة العمليات في بعض الأحيان قد يبقى في الغرفة لمدة 6 ساعات أو 7 ساعات في عملية كبيرة، والمريض بحاجة إلى ملاحظته المستمرة، فهذا يقع في حرج لو وقف، فيمكنه أن يجمع. والمرأة مثلا في وليمة يأتيها الضيوف في أعداد هائلة مثلا، فإذا جمعت في مثل هذا الظرف بين الظهر والعصر فلرفع الحرج عنها، وهكذا. فكل حرج حقيقي لا بأس بأن يجمع لأجله، وطبعا ليس من الحرج التخذيل. قال التعبد بما يسمى جمعة القضاء، هذه بدعة موجودة في اليمن. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: حديث من صلى في آخر جمعة من رمضان 5 صلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته، يعني إذا صلى الشخص في آخر جمعة من رمضان 5 صلوات في يوم الجمعة فإنها تقضي عنه ما أخل به من الصلوات في سائر السنة. قال الشوكاني عن هذا الحديث في كتابه الفوائد المجموعة، قال هذا موضوع لا إشكال فيه، حديث موضوع، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، لأنه خاص باليمن والذين صنفوا كانوا من خارج اليمن، ذلك الشوكاني لم يجده. قال ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدري من وضعه لهم، فقبح الله الكذابين. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. إذن هذه بدعة أيضا يجب الابتعاد عنها. التعبد بألفاظ في الأذان أو الإقامة ليست من الأذان أو الإقامة، كالدعاء الذي يقوله بعض المؤذنين قبل الإقامة في بعض المناطق في اليمن، أو كالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع بعد الأذان، مع أن ألفاظ الأذان والإقامة ثابتة في كتب الأمهات ودواوين الحديث. يعني الأذان ألفاظ متعبد بها، وكذلك الإقامة ألفاظ متعبد بها، هذه الألفاظ مروية في الأمهات في دواوين الحديث، بعض المؤذنين عندنا يزيدون عليه، وكذلك في خارج اليمن أيضا بعضهم يزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع بعد أن يقول لا إله إلا الله، يصلي على النبي بالميكروفون بصوت مرتفع بنحو صوت الأذان، هذه بدعة. طبعا المشروع بعد الانتهاء من الأذان الدعاء، الدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة، ولا بأس بالصلاة والسلام على النبي في الدعاء لا بأس، لكن بصوت منخفض دون أن يجعله وكأنه من ضمن ألفاظ الأذان.
وبعضهم يضيف إلى الإقامة ألفاظا، يجدون قبل أن يقيم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويعني يدخل في دعاء. هذا أيضا من البدع، لأن المشروع أن الإقامة تكون بألفاظ الإقامة رأسا، الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. وأما الدعاء فيكون ما بين الأذان والإقامة، دون أن يشعر السامع أنه جزء من الأذان أو أنه جزء من الإقامة. طبعا الدعاء مشروع ما بين الأذان والإقامة، مشروع ومستحب، لكن دون أن يظن السامع أنه جزء من الأذان أو أنه جزء من الإقامة. هذه البدع التي ذكرناها هي نماذج للبدع التي تكون في الجمعة، وينبغي للخطيب أن يحرص على إزالة هذه البدع، ولا بد أن يكون حكيما، لا ينبغي له أن يتصرف تصرفا متسرعا بحيث يوجد رد فعل عند الناس فيدخل معهم في صدام، ولكن عليه أن يكون حكيما وأن يحاول أن يتدرج معهم وأن يحاول توعيتهم، وعليه أن يهتم كثيرا بالشباب وصغار السن، لأن عندهم قابلية للفهم وقابلية للإدراك، ومع مرور الأيام سوف يستطيع إن شاء الله أن يحل سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم محل هذه البدع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بما قال. الأسئلة كثيرة، نذكر منها فيما بقي من الوقت إن شاء الله، ونبدأ بما كان حول الموضوع. فضيلة الشيخ الكريم، المتصدق يريد بناء مسجد متكامل بأحسن نوعية، مواد بناء وأفضل الفرش وكل ما يحتاج المسجد على أكمل صورة، فهل يعتبر ذلك من باب التزيين المنهي عنه؟
لا بأس أن يهتم المتصدق الذي يريد صدقة جارية ببناء المسجد أو بفرشه أو بإضافة المرافق إليه، لا بأس أن يهتم بالنوع، أن يهتم بأفضل أنواع المواد، هذا شيء طيب. مثلا أن يختار الحجارة الممتازة، الحديد الممتاز، الإسمنت الممتاز، البناء الممتاز، كل هذا طيب، لأنه يزيد في عمر المسجد ويزيد في عمر الصدقة الجارية. لا بأس أن يهتم أيضا بالفراش المتين الممتاز الذي يعمر فترة طويلة، لأنه كلما عمرت هذه الأشياء مدة أطول كان له الأجر أكثر، لكن عليه أن لا يلتفت إلى الزينة، يأتي بالحجارة الممتازة والبناء الممتاز لكن دون تزيين. يفرش المسجد بالفراش المتين الممتاز، لكن يكون هذا الفراش بعيدا عن الزخرفة الذي يسمونه سادة، فراش سادة، فراش متين ممتاز لكن ليس فيه أشكال، هذه الأشكال تشغل المصلي عندما يصلي، لا داعي في داخل المسجد إلى ما يسمى بالتخريشات، لا داعي لذلك، يكون المسجد بجدار كالمعتاد وبلون عادي باللون الأبيض مثلا يكتفي بهذا، لا داعي من للكتابة، بعضهم يظن أنه لو كتب الآيات القرآنية في المسجد أنه يتقرب إلى الله بذلك، هذا أيضا من البدع، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام، يبقى المسجد دون كتابة، لأن هذه الكتابة أيضا تشغل المصلي، المصلي الذي في الخلف ينظر فيرى الكتابة التي في الجدار فيذهل عندما يقرأها عما هو فيه من العباد، عما هو فيه من الصلاة، أو عندما يخطب الخطيب بعض الناس قد يظل يتفرج على هذه الآيات، على هذه التفريشات ولا ينتبه لما يقوله الخطيب. لذلك لا بأس بأن يحرص المتصدق على المواد الممتازة في البناء أو في إصلاح المسجد وترميمه، ولكن دون تزيين.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يرفع المنبر فوق 3 درجات؟ وهل معنى أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات أن نقف عند هذا الحد ولا نزيد على ذلك، مع أنه لا يوجد نص قول لا تزيد على 3 درجات مثلا، ولكن أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
وطبعا لا يوجد نص قولي، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هي قول وفعل وتقرير. ففعله سنة، هو فعل المنبر على هذا النحو واستمر عليه طوال حياته، وخطب عليه أبو بكر كما هو، خطب عليه عمر كما هو، خطب عليه عثمان كما هو، وكذلك علي بن أبي طالب، كل الصحابة، كل الخلفاء الراشدين. وهذا المنبر له علاقة بعبادة من أهم العبادات وهي خطبة الجمعة، وكذلك سائر خطبه عليه الصلاة والسلام في المسجد عندما كان يكلم الناس. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث الذي رواه مسلم، كان يقول في خطبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هديه. ويقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك ينبغي لنا أن نقف عند هديه، لا سيما في هذه الأمور التي ترتبط بالعبادة ذاتها. نعم. شوف أقول لك، الأصل أن الناس في الجمعة يكونون جالسين، وثلاث درجات كافية لأن يكون الخطيب مهما كان قصيرا لأن يكون فوقهم جميعا ما داموا جالسين. فحتى لو كانت المسافة بعيدة فسوف يراه من عنده قدرة على الرؤية، سوف يراه حتى لو تباعدت المسافة. وأما الذين خارج المسجد فهؤلاء لن يروا ولو كان المنبر مرتفعا. فإذا من كانوا في مستوى واحد وفي مبنى واحد يستطيعون أن يروا من وقف على منبر من 3 درجات، يستطيعون أن يروا ما داموا قاعدين، وهذا هو المطلوب. وفي عهد عمر كثر المسلمون، وفي عهد عثمان كثر المسلمون، ومع هذا ما زادت درجات المنبر عن هذا العدد. ونحن نتبرك بأن نتوقف عند هذا الحد الذي كان عليه النبي والصحابة، هذا أقرب إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم خير القرون. فلا ينبغي لنا أن نغير الأمر على ما كان عليه خير القرون.
ما رأيك يا شيخ في بناء ورفع المنارات العليا؟ ولا شك أنها تبنى بأموال كثيرة، وهي ضرورية، وما هو البديل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بالنسبة للمنارات لم نذكرها من البدع، لماذا؟ لأن لها أصلا. ذكر الألباني رحمه الله أن هنالك حديثا أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على شيء مرتفع فوق المسجد من أجل أن يصل صوته إلى مسافة أبعد. وورد أن عثمان بن عفان جعل مؤذنا يؤذن في يوم الجمعة في دار اسمها الزوراء في المدينة من أجل أن يصل الصوت إلى الذين في السوق حتى يعلموا أن هذا اليوم يوم الجمعة. وطبعا هذه سنة خليفة الراشد، ولذلك من السنة أن يوجد أذانان في يوم الجمعة، أذان لتذكير الناس أن هذا اليوم يوم الجمعة، وهذه السنة سماها خليفة الراشد هو عثمان. والأذان الآخر هو الأذان الذي يكون في وقت الخطبة قبل الخطبة. فالشاهد أن بلال كان يؤذن على مكان مرتفع فوق المسجد، وأن عثمان جعل مؤذنا يؤذن على الزوراء وهي دار لكي يسمع من في السوق الأذان. فهذا يدل على أنه لا بأس من وجود مكان مرتفع لإيصال الصوت إلى مسافة أبعد. قال الألباني: ففي هذا دليل على أنه يوجد أصل للمنارة، ولكن طبعا ينبغي أن تكون المنارة بدون زينة، تكون شيئا مرتفعا يوضع عليه الآن الميكروفون لكي يصل الصوت إلى مسافة أبعد، لا بأس بذلك. ولا ينبغي أن تصرف فيها أموال طائلة في الزينة، يكتفى بالمال الذي يقيمها فقط، وتكون يعني لا بأس أن تكون مترينة لكي تبقى لعشرات السنين أو مئات السنين كما في بعض المساجد، لا بأس، لكن لا داعي للزينة. وأصبح في هذا العصر أناس يصنعونها من الحديد بحيث لا تكلف كثيرا، عبارة عن أعمدة مرتفعة من الحديد تصنع في بعض الورشات ويكتفى بها.
في قرية من القرى
في أحد يرفع
عندنا لا يكتب في الأسئلة، في قرية من القرى فيها جامع يخطب فيه خطيب متصوف مبتدع، والشباب في نفس القرية يكرهون ذلك، فهل لهم أن يقوموا بجمعة في جامع لهم؟
إذا انظروا إلى هذه البدعة، أولا ينصحون يوعون الناس إذا لم يقبل النصيحة، ثم يأتون إليه بحكمة وينصحونه، فإذا جاء جمع إليه لربما انتهى عن هذه البدعة. ثم بعد ذلك ينظر إذا لم ينتهي، فإذا كانت هذه البدعة من البدع الخطيرة التي مثلا فيها شركيات فلا بأس أن يقيموا جمعة أخرى إذا كانت بدعة شركية، أما إذا كانت دون ذلك فيمكن أن يكتفوا بالتوعية المستمرة إلى أن يأذن الله بزوال هذه البدعة.
سبق رجل في مكان مدرسته أكثر من 100 كيلو ونزل في قرية فطلب منه أهل القرية أن يخطب بهم، فما هو الحكم في ذلك؟
شخص سافر مسافة 100 كيلو ثم طلب من أهل القرية أن يخطب، لا بأس، هذا أرض طيب، يعني ساق الله له يعني فرصة لأن يعظ الناس ويرشدهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فرصة وعليه أن يغتنمها.
من المعروف أن الكلام أثناء الخطبة يقول السائل حرام، فإذا أخطأ إمام الجمعة في الخطبة في آية أو في حديث فهل يجوز الرشد عليه؟
طيب بالنسبة للسؤال السابق كأنه يقول الحديث ليس على مسافر الجمعة فكيف يصلي به الجمعة؟ طبعا الجمعة وإن كانت ليست واجبة على المسافر لكنها تصح منه، إذا صلى بينها تصح منه، إذا صلى مع الناس وخطب لهم فإنها تصح منه ويكون مأجورا. بالنسبة للسؤال الثاني الكلام أثناء الجمعة محرم، نعم، وإذا أخطأ الإمام فيجوز أن يفتح عليه، يعني إذا أخطأ في آية يجوز الكلام مع الإمام، بدليل ما ذكرناه أن الأعرابي كلم النبي لما دخل وقال له هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، استدل العلماء بهذا على جواز الكلام مع الإمام، يعني الكلام المنهي عنه هو أن تتكلم مع من بجواره، أما إذا تكلمت مع الإمام لغرض شرعي فلا بأس، كأن تبين له خطأه في آية لا بأس، أو كأن تقول له مثلا ادعو الله لنا في هذا في هذه الخطبة دعاء استسقاء لا بأس. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو يخطب فقال رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه نزل ودعا بكرسي وعلمه ثم أتى على خطبته فأتمها، فهذا يدل على جواز أن يتكلم الشخص مع الخطيب، ولكن طبعا كما قلنا عند الحاجة لا يتخذ الناس هذا فرصة للكلام أثناء الخطبة.
من لقد أصبح صلاة الاستسقاء لدى الناس عادة خاصة عندنا تعلن عبر الفضائيات، فكيف تستطيع مواجهة الناس وكذلك في الأذان والإقامة لأنك طيرت يظنك الناس أنك أنت المبتدئ وأنتم تعرفون حالتنا في هذه البلاد والله يرعاكم.
أحبك الله الذي أحببتني له. البدع يعني نحاول أن نزيلها بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وإذا اعتاد الناس أن يصلوا ركعتين للاستسقاء بعد الجمعة فيمكن أن تخطب أن تذكر لهم أثناء الخطبة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي حصل له مثل هذا وأنه استسقى، وكان استسقاؤه عبارة عن الدعاء، وتقول لهم ها نحن أولئك نقتدي بالنبي وندعو فأمنوا ثم ارفع يديك وادعوا، وهم يدعون معك لأن يؤمنوا، وتقول لهم قد استسقينا، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقنعهم بهذا. ثم بعد أن تنتهي من الصلاة إذا اقتنعوا بهذا فهذا شيء طيب، وإذا صمموا فيمكن أن تقول لهم أما أنا فقد استسقيت فاعذروني بأسلوب هادئ، وانصرف بأسلوب هادئ.
يقول السائل السلام بعد السلام من الصلاة في الجمعة مباشرة أعني المصافحة، هل السلام بعد السلام من الصلاة في الجمعة مباشرة المصافحة بدعة أم لا؟
إذا ظن بعض الناس أنها سنة فهي بدعة، لكن إذا فعلوها على اعتبار أنهم التقوا مع بعضهم فهذا شيء طيب. إنسان عندما يلتقي أخاه من السنة أن يصافحه. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل منا يلقى أخاه أيقبله ويلتزمه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبله ويلتزمه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالمصافحة عند اللقاء سنة، لكن إذا حصرها الناس بعد السلام في صلاة من الصلوات وأخذوا يعتبرون أن هذا سنة فهذا ليس سنة، ليس سنة أن تحصر المصافحة عقيب صلاة من الصلوات سواء كانت الجمعة أو غيرها، حيث يظن الشر أن هذا من شعائر الجمعة مثلا، هذا ابتداء. لكن إذا كان القصد أنه التقى مع فلان فصافحه فهذا شيء طيب، هذه سنة. وبالنسبة إلى ألفاظ الأذان في السؤال الأول، أيضا إذا وجدت زيادات أقنع المؤذن، أحضر له بعض كتب السنة وأره ألفاظ الأذان، قل له هذه ألفاظ الأذان، ثم قل له اسمع أذان مكة، اسمع أذان المدينة، اسمع أذان مصر، اسمع اسمع اسمع. قل له لماذا تأتي بزيادة؟ هل نحن عندنا إسلام آخر غير إسلام هؤلاء؟ يعني أقنعه بأسلوب هادئ، فإن اقتنع وإلا فمع الأيام إن شاء الله سوف يقتنع.
السؤال يقول يا شيخ ما هي البدع المحدثة أثناء الخطبة؟ ذكر أمثلة إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله يمد العدل كما يسأل عنها.
يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، طبعا هذه آية من القرآن، و يعني الصلاة على النبي في الخطبة شيء طيب، أن يصلي الخطيب، ولا بد أن الشخص يذكر، لا بد أن يتشهد في الخطبة، ولا بد أن يصلي على النبي، لا يمكن أن تمر الخطبة بدون تشهد، بدون أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذه أيضا آية، فعلى عمر بن عبد العزيز كما يقال، ولا بأس في بعض الأحيان الذي سنتركها ويأتي بآية أخرى حتى لا يظن الناس أن ذكرها سنة، حتى لا يظن الناس أن ذكرها سنة، يعني اختم في بعض الأحيان بآية أخرى تناسب موضوع الخطبة. أيضا قراءة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي إذا قلتها في بعض الجمعة لا بأس، في بعض الجمعة لا تذكرها حتى لا يظن الناس أنها سنة. فعلا لو اعتقد شخص أن هذا الشيء سنة قد يقع في الابتداع.
السؤال يقول ما حكم من يمسح وجهه بعد جلوس الخطيب بين الخطبتين، ويقول هل القول ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأتم الصلاة في نهاية الخطبة كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن بعض الخطباء يذكرها وبعضهم لا يذكرها.
مسح الوجه هذا أيضا غير وارد، فمن فعله معتقدا أنه سنة فهو بدعة. وأيضا الاختتام على النحو الذي ذكر أنا لا أعلم أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلنا يعني يمكن أن ينوع الإنسان الافتتان، أن ينوعه وأن لا يقتصر على صيغة بعينها حتى لا يعتقد أنها سنة. ها؟ الصلاة على النبي هذه ليست شيء ولا مانع منها في أي وقت.
في سؤال المتصل يا شيخ، السؤال السابق قال: سمعت أن إمام علامة من المعاصرين قال: يجوز لك أن تتكلم مع من بجانبك إذا كان الخطيب مبتدع، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
لا نفتح هذا الباب، سيأتي كل شخص ويقول هذا مبتدع يتحول المسجد إلى لا لا داعي. يعني إذا كان مبتدعا يمكنك أن تختار مسجدا آخر وتصلي به. إذا كانت هناك مساجد كثيرة، الآن المساجد تعددت، نسيت أن أقول لكم إن بعض المدن لا يتم أن يستوعبها مسجد ولا 10 مساجد مثل صنعاء الآن، كل المساجد تمتلئ، فلا يعد تعدد المساجد بدعة، يعني مع كثرة الناس وكثرة السكان. فإذا كان الإمام مبتدعا في هذا المسجد فانتقل إلى مسجد آخر، المساجد كثيرة، ويمكن أن تنصحه بدلا من أن تتكلم أثناء الخطبة.
طيب نختم بهذا السؤال لأن الوقت داهمنا والوقت المحدد إلى الساعة 6:00. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في وقت المطر مع العلم أن المطر قد توقف ولا زالت الأرض خضراء؟
العلماء يقولون الذين يجيزون الجمع في المطر يقولون لأنه يجمع في المطر بين المغرب والعشاء، والقلة هم الذين يجيزون الجمع ما بين الظهر والعصر، يقولون لأن الوقت ما بين الظهر والعصر وقت طويل، فلا يأتي العصر إلا وقد انقشع المطر ونشفت الأرض، لذلك قلة هم الذين يرون الجمع ما بين الظهر والعصر بسبب المطر.
شكر الله تعالى وبارك الله فيه وفيما قال، والأسئلة كثيرة، وبارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم.